إليكم التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن كيان الاحتلال المسيطر على أرض فلسطين لا يملك أي حق فيها، وشدد سماحته على أن فلسطين ملك للشعب الفلسطيني كله، مسلمين ومسيحيين ويهود، مضيفا أن التاريخ والجغرافيا يشهدان على هذا الأمر. تصريحات قائد الثورة الإسلامية تأتي بمناسبة الذكرى 49 ليوم الأرض في فلسطين المحتلة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المسار غير المباشر للمفاوضات ما زال مفتوحا. بيزشكيان وفي اجتماع للحكومة الإيرانية شدد على أن طريقة تعامل الأمريكيين هي التي ستحدد إمكانية استمرار المفاوضات، مضيفا أن طهران لم تكن يوما ضد التفاوض لكن عدم الوفاء بالعهود هو سبب المشاكل. هذا واعتبر الرئيس الإيراني إصلاح المسار وإعادة بناء الثقة خطوتين أساسيتين للمضي قدما. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي هاتفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية خاصة في غزة، وأكد عراقچي على أهمية العمل المنسق بين دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومنع استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وسوريا ووقف العدوان الأمريكي على اليمن. بدوره قدم عبد العاطي تقريرا على مشاورات إعادة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع تصعيد الأوضاع في القطاع في سياق متصل. بحث عراقچي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة حمد بخان يونس جنوب قطاع غزة. كما أكد الإعلام الفلسطيني استشهاد عائلة بأكملها إثر غارة للاحتلال على خيمة للنازحين بخان يونس، مشيرا إلى قصف وحدات الكيان منزلا ببلدة عبسان الكبيرة في المدينة نفسها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المدنيين. إلى ذلك نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير لعدة مباني في رفح جنوبي القطاع. عمليات الاحتلال الإسرائيلي تأتي بعد يوم دام من الغارات الوحشية على مناطق متفرقة من غزة خلفت أكثر من 70 شهيدا. انتشلت جثامين 15 شهيدا من طواقم الإسعاف والدفاع المدني بعد أسبوع من فقدان الاتصال بهم أثناء عملهم في جنوب قطاع غزة. مديرية الدفاع المدني بغزة دانت مجزرة الاحتلال بحق العاملين في مجال الإغاثة بمنطقة رفح، مشيرة إلى تنسيق الجهود مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لانتشال شهداء الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني. من جانبها طالبت وزارة الصحة بغزة المنظمات الأممية والدولية بإجراء تحقيق عاجل بهذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال. بدورها اعتبرت حركة حماس الجريمة أكبر عملية استهداف جماعي بحق طواقم الإسعاف، مستنكرة استهتار قوات الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
رائحة الدم والبارود طغت على أجواء عيد الفطر المبارك في غزة، حيث استقبل أبناء القطاع أول أيام العيد بعشرات الشهداء الذين ارتقوا في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع. مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي لخيام نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية فلسطينيين بمخيم خان يونس وعلى منزل بحي التفاح شرقي مدينة غزة شمال القطاع. كما استشهد طفلان في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمالي القطاع. في سياق متصل كشفت صور أقمار صناعية تدمير وطمر مركبات طاقمي الهلال الأحمر والدفاع المدني اللذين انقطع الاتصال معهما أثناء تنفيذ مهمتيهما الأحد الماضي برفح. وأظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها وسائل إعلام فلسطينية إقدام الجيش الإسرائيلي على تدمير 5 مركبات إنقاذ على الأقل تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، وذلك عقب استهداف طاقمي المنظمتين المكونين من 15 متطوعا خلال مهمة إنسانية في منطقة حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة. في سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 15 جثمانا من موقع الاستهداف، بينهم 7 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر وخمسة من الدفاع المدني، إضافة إلى موظف تابع لوكالة الأمم المتحدة الأونروا. ولا تزال الجهود جارية للبحث عن جثامين أخرى. من جهته قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن استهداف طواقمه يعد جريمة إبادة تنتهك القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف.
استشهد مواطن يمني وأصيب آخرون جراء عدوان أمريكي جوي على مديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر محلية بتعرض مديرية بني حشيش في صنعاء إلى عدة غارات جوية، لافتة إلى استهداف مقاتلات العدوان أيضا الناحية الشمالية الشرقية للعاصمة. وكان الطيران الأمريكي شن بوقت سابق عدة غارات على مناطق متفرقة من محافظة صعدة شمالي البلاد. يذكر أن الولايات المتحدة كثفت غاراتها على اليمن بسبب موقفها الرسمي والشعبي المساند لقضية فلسطين وقطاع غزة واستهدافه سفن الاحتلال والمراكز الحساسة في عمق الكيان. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. كما أعلنت القوات اليمنية اشتباكها مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية في البحر الأحمر 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد اشتراك القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في العملية، مشيرا إلى ضرب الأهداف المعادية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وشدد سريع على مواصلة القوات اليمنية للأسبوع الثالث التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن كيان الاحتلال الغاصب لا حق له في أرض فلسطين. استشهاد 9 مدنيين بغارة للاحتلال على شقة سكنية بمدينة حمد في جنوب قطاع غزة. ارتقاء شهيد وإصابة عدة أشخاص في اليمن بقصف للطيران الأمريكي على مدينة صنعاء. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول دور الرئيس الأمريكي ترامب في التعجيل من أفول وانهيار السلطة الأمريكية. عنوان الحلقة: أفول أمريكا في عصر ترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. وجهات نظر حول قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتائجها على النظام العالمي، بالإضافة إلى تحليلات صحف إسرائيلية حول وضع الجيش الإسرائيلي ما بعد حرب غزة، وبدءا من صحيفة الأندبندنت البريطانية التي تقول إنه في خضم البحث عن مستقبل الولايات المتحدة يصر حلفاء ترامب على ضرورة الحكم عليه من خلال أفعاله وليس أقواله. ولكن بحسب الصحيفة شهدنا الآن ما يكفي من الأفعال لفهم ما يعنيه كل ذلك. الصحيفة التي عنونت مقالها في عهد ترامب ينهار النظام العالمي الذي ساعدت أمريكا في بنائه تقول إن قطع أحجية ترامب واضحة بما يكفي للكشف عن الصورة الأكبر، وهي صورة صادمة ومهمة لدرجة أن قلة من الناس يجرؤون على التحدث عنها، موضحة أنه إذا جمعنا بين تصرفات ترامب والرواية التي يروج لها والمطالب التي يفرضها الآن، فسوف تظهر رؤية مقلقة إذا اختفى أي شعور بالواجب الوطني لدعم أو إصلاح النظام العالمي. ويشير المقال إلى ما سماها الترامبية، وهي ما يقول إنها مزيج من القومية الاقتصادية والحماية التجارية الصارمة تطبق عبر المواجهة سواء مع الحلفاء أو الخصوم، وتستند إلى الاعتقاد بأن المصلحة الذاتية تأتي في المقام الأول وأن أمريكا يمكنها التصرف دون عواقب. لكن ذلك لن يحدث بحسب الصحيفة التي تشير إلى أن رؤية ترامب لفجر عصر جديد حيث تعتمد الدول على نفسها هي رؤية للتخلي عن النظام الدولي القديم. وتفسر الصحيفة أنه في هذه الرؤية يعاد توزيع القوة من خلال مجالات النفوذ الإقليمية فيما وصفته عالم من الفوضى، حيث يحكم عدد قليل من الوحوش المهيمنة أراضيهم بقوة، وبموجب هذا المنطق تقع غرينلاند وبنما تحت سيطرة أمريكا، فيما تركت أوكرانيا لروسيا بحسب وجهة نظر الصحيفة. وليس بعيدا عما جاء في مقال الأندبندنت أن عنونت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالها بأمريكا أصبحت عظيمة بسبب الأشياء التي يكرهها ترامب. تقول الصحيفة في مقال للكاتب توماس فريدمان إن استراتيجية فريق ترامب تقوم على ما يعرف بمصطلح الصدمة والتروية كعملية سريعة وواسعة النطاق للسيطرة على الحكومة الأمريكية من عدة جبهات بهدف تقليص البيروقراطية وتغيير الأولويات الراسخة في السياسات الداخلية والخارجية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
ويتذكر كاتب المقال أول مرة سمع فيها هذا المصطلح، ويشير إلى أنه كانت الاستراتيجية التي استخدمتها إدارة جورج دبليو بوش في غزوها للعراق في عام 2003، حيث توقع ديك تشيني نائب الرئيس أن يتم استقبال الأمريكيين على أنهم محررين. يستذكر فريدمان أيضا كيف اختبر الصدمة والترويع في العراق عندما كان في زيارة مع فرق الهلال الأحمر الكويتي إلى مستشفى في أم قصر التي كانت أول مدينة دخلتها قوات التحالف في العراق. ويروي الكاتب أنه بعد 20 يوما من بدء الحرب أصبحت المدينة بلا مياه أو أمن أو إمدادات غذائية، ويستمر: شاهدت عمال المستشفى وهم يتدافعون للحصول على بقايا الطعام، كان ذلك مشهدا للإذلال وليس التحرير على حد قوله. ويتساءل الكاتب أنه إذا كان العراق والشرق الأوسط أي غرب آسيا قد تزعزع استقرارهما بسرعة بسبب الصدمة والتروية، فكيف سيكون أثر ذلك على الحكومة الأمريكية؟ ويخلص في النهاية إلى أنه ما يجري يعكس تفكيرا قصير النظر قد يؤدي إلى خسائر أكبر على المدى الطويل، ويرى أنه إذا قمت بتدمير هذا النظام فجأة ودون خطة واضحة باستثناء انتقام اليمين المتطرف ورؤية ترامب الرجعية للجغرافيا السياسية والتجارة، فاستعد لرؤية ما سيحدث للجميع. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله في 2 آذار مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446 للهجرة، وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. أعزائي الأفاضل، أيها الأطائب، السيد القائد حفظه الله تناول طريقة تعامل القرآن الكريم مع القضايا الاجتماعية، فقال سماحته:
در زمینه مسائل اجتماعی درون جامعه‌ای، مسائل ارتباطات،
في مجال القضايا الاجتماعية داخل المجتمع أي العلاقات، تعلمون بطبيعة الحال أن رأي الإسلام في تأسيس المجتمع الإسلامي هو أن قضية العدالة الاجتماعية هي أهم القضايا بعد التوحيد والمعارف والعلاقة مع الله. لم يدعو الأنبياء إلى شيء بعد التوحيد بقدر دعوتهم إلى العدالة. نحن نعاني بعض المشكلات في مجال العدالة الاجتماعية، وسبيل حلها موجود في القرآن. أما فيما يتعلق بالأمور الشخصية وأحوالنا الفردية، فإننا نعاني من الأمراض الأخلاقية والروحية. الجميع يعانون، وليس نحن فقط، البشرية كلها مصابة اليوم بهذه الأمراض الروحية والأخلاقية والمعنوية. إنهم مصابون بالحسد والبخل وسوء الظن والكسل وعبادة الهوى والأنانية وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الجمع. نعم، هذه الأمور موجودة بيننا نحن أيضا. في المجتمع الإسلامي حققنا تقدما في بعض الجوانب، ولكن مع ذلك لا نزال نعاني من بعض هذه الأمراض وعلاجها في القرآن.
اینا در بین ما هم هست، ما هم جامعه اسلامی هستیم، در یه جاهایی پیشرفتایی هم کردیم، اما در این حال از این بیماری ها هم داریم، علاجش در بابا.
نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج من أنوار البصيرة، وندعوكم للاستماع إلى بقية البرنامج. أعزائنا الأفاضل، القائد الخامنئي حفظه الله تطرق إلى معالجة القضايا العالقة بالاتكاء إلى القرآن الكريم، وقال في هذا المجال:
أجر تلاوة القرآن درست انجام بگیره که الان مختصری یه اشاره خواهم کرد.
اذا تلي القرآن على نحو صحيح سأشير ايضا الى ذلك باختصار، واذا اديت التلاوة واستمع فان هذه الامراض ستزول. القرآن يبين لنا العلاج، انتبهوا جيدا، إنه يبين لنا العلاج وكذلك يرشدنا إلى الطريق، كما أنه يبث فينا الدافع، وهذا هو الأهم. كثيرون ممن يعرفون الطريق لكن ليس لديهم الدافع، والأجهزة الفكرية والأخلاقية غير قادرة على تحفيزهم، ولكن القرآن يبث الدافع. عندما يتلون القرآن على نحو سليم ونستمع إليه على نحو جيد ونحسن التدقيق فيه، حينها ستتحقق لنا تلك النتائج الكبيرة وستزول هذه الأمراض. لقد نوه القرآن نفسه إلى ذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. التلاوة يتلو الآيات، ما هي نتيجة تلاوة الآيات؟ ويزكيهم، هذه الآيات التي تتلى تؤدي إلى التزكية.
نتيجة تلاوة آيات چي ميشه؟ ويزكيهم، إن آيات رو که تلاوة میکنه إن آيات موجب تزكية است.
أما حول موضوع التزكية والمعاني التي يمكن أن نستلهم منه، قال السيد القائد الخامنئي دام عزه:
تزكية يعني شفاء روح ودل، إن معناه تزكية.
ما معنى التزكية؟ تعني شفاء الروح والقلب، هذا هو معنى التزكية. قلب الإنسان وروحه ونفسه تشفى من الأمراض التي ذكرت بعضها، هذه هي التزكية. القرآن يفعل ذلك، تلاوة القرآن توجب التزكية، ويعلمهم الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب هو إطار الحياة الفردية والاجتماعية، إنه ما أطلق عليه الله المتعالي في التعبيرات القرآنية والدينية الحق. الكتاب يعني الإطار العام للحياة الفردية والاجتماعية، شكل الحياة الاجتماعية والفردية مجموعة يحتويها الكتاب ويبينها. وهو عبارة أخرى لها ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ إنها المعارف ومعرفة حقائق عالم الوجود، لكي يعرف الإنسان حقائق عالم الوجود. تلاوة الكتاب تعلمنا هذه الحقائق.
بشناس كتاب تلاوة كتاب ناره بما ياد مده.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا،
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميم، لا أمن بعد اليوم، وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا، لا عاصم ينجيك بدماها أطفال القدس ستمحو إسرائيل، ما قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون، وإلا ستكون حطاما،
قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة، وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية، فكيانك يلفظ آخر أنفاس
الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها إلى عالم الأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، الحياة هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، حيث سنتناول هذا المحور من جوانب متعددة. نأمل أن تنال دقائق هذا البرنامج حسن إصغائكم ومتابعتكم. أيها الأفاضل، الحكم والأمثال لها في تراث الشعوب حظ وافر وفيض غامر، زخرت به عصور الأدب في اللغات العالمية، وبشكل خاص الأدب العربي من الجاهل وحتى الحديث، وهي أنصع مرآة تجلى فيها ما حب الله لغة القرآن من عبقرية إعجازية في البلاغة والبيان، وسبر أغوار النفس واستكناه أسرار الكون، وإبداع آيات الله في نسقها الدقيق، ثم ترجمة ذلك في أخلد أدب إنساني وأشرق بيان معجز. ولقد فرق ما بين المثل والحكمة، فالمثل ما له مورد ومضرب، كقول العرب في أمثالهم عند جهينة الخبر اليقين. أما الحكمة فقد عرفها النقاد بأنها الكلام الموجز البليغ الذي يحوي عظة نافعة وعلما مفيدا، وقد تشتهر فتكون مثلا سيارا وقولا ذائعا. والحكمة هي ظلة المؤمن يلتقطها أن وجدها، فهي النور المضيء للعقل حينما تلتبس الأمور دونه، وهي الواحة الضليلة للنفس البشرية في هجرة الحياة وقسوتها، نتفيأ ظلالها ونستنشق عذب نسماتها. مستمعينا الأفاضل، نتناول في بداية حلقتنا هذه الجانب الإيجابي من الحياة، أو الجانب الحلو منه بكل ما فيه من ملذات ومسرات. فهذا هو أبو الطيب المتنبي يقول: ولذيذ الحياة أنفس في النفس، وأشهى من أن تمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة، وإنما الضعف مل. ويقول معروف الرصافي: تمضي الحياة طرية في ظلها، والعيش أخضر والزمان أنيقا. إن الذي جعل الحياة رواعدا جعل الفنون من الحياة بروقا. ويقول المثل الفارسي: زندگی زیباست یا شیرین است. اکرر: زندگی زیباست یا شیرین است. و معناه الحياة حلوة أو الحياة جميلة. ويقول المثل الآخر: زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا هست زیبا هست زیبا. اکرر: زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا هست زیبا هست زیبا. و معناه الحياة سواء كانت قاتمة أو مشرقة فإنها تبقى جميلة. وتقول الأمثال الإنجليزية مستمع الكريم:
Life is sweet.
نكرر:
Life is sweet.
ومعناه أن الحياة حلوة. أو المثل الآخر الذي يقول:
Life is short yet sweet.
نكرر:
Life is short yet sweet.
ومعناه الحياة حلوة رغم قصرها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Pleasant hours fly fast.
نكرر:
Pleasant hours fly fast.
ومعناه الساعات الحلوة سريعة الجناح. وضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة تؤكد أفضلية الحياة مهما تكن متواضعة على الموت وسط مظاهر الإجلال والتكريم. فالمثل العربي يقول: ألف نومة في كدر ولا رقدة تحت الحجر. أو المثل العامي الذي يقول: ألف مرة جبان ولا مرة واحدة يرحمه الله. أو المثل الآخر الذي يقول: وفي الهزيمة كالغزل. وأيضا يقابله المثل الفارسي فيقول: حياة در هزيمت بهتر از مرگ بر سر غنیمت. أكرر: حياة در هزيمت بهتر از مرگ بر سر غنیمت. ومعناه الحياة مع الهزيمة أفضل من الموت مع الغنيمة. ويقابله المثل الإنجليزي:
A living dog is better than a dead lion.
نكرر:
A living dog is better than a dead lion.
أي إن الكلب الحي خير من الأسد الميت. مستمعين الكرام، ومن الأمثال أيضا تلك التي ضربت حول الحياة واغتنام فرصها المتاحة والاستمتاع بها قبل فواتها. والأمثال والأشعار العربية كثيرة حول هذا المضمار. اخترنا لكم هذه الأشعار ونبدأها بقول أبي الحسن التهامي: اغضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. فالدهر يخدع بالمنى ويغض أن هن ويهدم ما بنى ببواري. ويقول أحمد شوقي: روحوا القلب بلذات الصبا فكفى الشيب مجالا للكدر. وقول إيليا أبو ماضي: فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول. وتقول الأمثال في اللغة الفارسية: هوائي مؤتدل چون خوش نخندیم، تنوری گرم چون نان در نبندیم. اکرر: هوائی مؤتدل چون خوش نخندیم، تنوری گرم چون نان در نبندیم. ومعناه: الجو لطيف ومعتدل، فلماذا لا نستغله بالمرح؟ فالتنور ساخن، فلماذا لا نصنع الخبز فيه؟ ويقول المثل الآخر: نكودار فرصت كآلم دميست. أكرر: نكودار فرصت كآلم دميست، أي استغل الفرصة فإن الزمن يمر كاللحظات. نعم مستمع الكريم، وتقول الأمثال الإنجليزية:
Christmas comes but once a year.
أكرر:
Christmas comes but once a year،
أي أن عيد الميلاد لا يفد إلا مرة كل عام. وهذه دعوة إلى الاستمتاع بالحياة واغتنام الفرص المتاحة والاستمتاع قبل فواتها. أو المثل الآخر الذي يقول:
At Christmas, play and make good cheer, for Christmas comes but once a year.
نكرر:
At Christmas, play and make a good cheer, for Christmas comes but once a year.
ومعناه: خذ في عيد الميلاد بأسباب المرح والابتهاج، فعيد الميلاد لا يجيء إلا مرة واحدة في العام. وأيضا يقول المثل الآخر:
He that lives not well at one year will be sorry seven after.
نكرر:
He that lives not well one year will be sorry seven after.
ومعناه: الذي لم يعش سنة واحدة بسعادة سيتأسف لسبع سنين بعدها. وقيلت الأمثال أيضا في اللغة الثلاثة تحث المرأة على التحلي من مباهج الدنيا وملذاتها قبل أن يتقضى عهد الشباب. فالشاعر العربي يقول: إنعم ولذ فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل. ويقول الشاعر عبد الله بن الصمة: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. ويقابله المثل الفارسي: داد ترب از عمر بده تا برود، تا ماه براید و سریا برود. اکرر: داد ترب از عمر بده تا برود، تا ماه براید و سریا برود. و معناه: تمتع بالعمر ما دمت فيه وما دام القمر يبزغ والثريا تغيب. وأيضا يقابله المثل الإنجليزي:
Gather ye rose buds while ye may.
نكرر.
Gather ye rose buds while ye may.
أي اجمع براعم الورد ما دمت قادرا على ذلك. مستمعينا الأفاضل، بعد أن ذكرنا الأمثال المضروبة في اللغة الثلاثة عن الحياة والدنيا وكيف أنها تدعو إلى الاستمتاع بمباهجها وملذاتها، ننتقل الآن إلى محور آخر تطرقت له الأمثال، وفيه تصف الحياة وكأنها محطة مؤقتة سرعان ما تزول. وأفضل من وصف الدنيا الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: الدنيا دار ممر لا دار مقر. وقوله أيضا: الدنيا دار فناء، والدنيا أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. وتقول الأمثال الفارسية: عمر برفاست أوف تاب تموز. أكرر: عمر برفاست أوف تاب تموز. ومعناه إن العمر كالثلج في شمس تموز. أو المثل الآخر الذي يقول: زندگی همچون برق و باد می گذرد. أكرر: زندگی همچون برق و باد می گذرد. أي أن الحياة قصيرة كالرعد والعواصف. وتعددت الأمثال الإنجليزية أيضا، وهي تصف الحياة كمحطة سريعة الزوال.
Life is like a snow in summer.
نكرر.
Life is like a snow in summer.
ومعناه أن الحياة هي أشبه بالثلج في الصيف. أو المثل الآخر الذي يقول:
Life is a shadow.
نكرر.
Life is a shadow.
أي الحياة كالظل. أو المثل الآخر الذي يشبه الحياة بالدخان فيقول:
Life is a smoke.
نكرر:
Life is a smoke.
أي الحياة كالدخان. مستمعينا الأفاضل، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. له الحمد وله الشكر. شهر مضى هو شهر الصيام، شهر الرحمن. لقد احتضنا أيامه الخضراء المليئة بالدعاء والمناجات، وارتدينا رداء التضرع، وحقا أنه رداء من النور. على مدى هذا الشهر كانت مناجاتنا وأدعيتنا عند السحر تصعد إلى السماء. لقد أمضينا شهرا لنصل إلى اليوم الموعود، يوم الأجر والجزاء على الأعمال. من قطرات دموعنا نظمنا حبات التسبيح حتى هذا اليوم الذي نقول فيه: الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا. ها نحن في هذا اليوم نفرش سجاجيد حضورنا في مصلى رحمة الله كي نقدم له صلاة الشكر. إنها صلاة الشكر حقا بعد أن انقضى شهر الطاعة والعبودية، شهر تجلت فيه عظمة المناجاة والدعاء والتضرع، شهر كانت كل أيامه ولياليه مفعمة بالإيمان ومنورة بنور الملكوت. ما أروع أوقات الأسحار حيث سلمناك قلوبنا، لقد عاهدناك أن نقضي على شياطين النفوس. لقد عففنا ألسنتنا عن كل كلام غير مناجاتك. ها نحن نحمدك في هذا اليوم على ضيافتك لنا، ونصلي لك يا رب ركعتين هي صلاة العشق، وفي كل قنوت نناديك أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت. اللهم أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. أجل إننا نكبرك يا رب ونناديك يا أهل العفو والرحمة. رحمتك على الدوام تغمرنا، ولطفك على الدوام يشملنا، وها هو العيد لنا منك رحمة يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بألف خير، مبروك لكم هذا العيد السعيد، عيد الفطر المبارك.
وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من
من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
حضرات المستمعين الأفاضل، بعد لحظات نستمع إلى خطبة سماحة القائد السيد علي الخامنئي حيث يخطبها في صلاة عيد الفطر المبارك.
سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. عيد سعيد فطر
أبارك للأمة الإسلامية العيد، عيد الفطر السعيد، ولكافة المشاركين في هذه الباحة، ولجميع الأمة الإسلامية وللشعب الإيراني. وكذلك أتقدم بالتبريك والتهنئة بعيد النوروز والعام الإيراني الجديد، وكذلك 12 من فروردين يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو عيد الشعب الإيراني الكبير. في هذا العام أيضا قد انقضى شهر رمضان المبارك، وشعبنا العزيز عاش هذه التجربة الإلهية الثمينة بحمد من الله سبحانه وتعالى بأتم وجه. فشهر رمضان هو ظاهرة توحيدية وظاهرة إيمانية، بمعنى أن القلوب والبشرية تقترب من الباري سبحانه وتعالى بفضل شهر رمضان. فشهر رمضان هو ساحة التقرب من الباري سبحانه وتعالى، وهو ساحة تجديد الحياة المعنوية، أي أن الباري سبحانه وتعالى من خلال تشريع وفرض صوم شهر رمضان المبارك، فأنه قد منح لنا فرصة ثمينة لكي نستثمرها خلال عام كامل ولمدة شهر واحد، لكي نغسل قلوبنا ونطهر قلوبنا ونطهر ذاتنا وأنفسنا. وإذا تمكننا أن نطهر أنفسنا من ملوثات الحياة وننطلق باتجاه التوحيد، فصوم شهر رمضان المبارك هو الاستئناس بالقرآن الكريم وليلة القدر في شهر رمضان المبارك، والتضرع والتوسل والأدعية في شهر رمضان، كلها صانعة للإنسان. فشهر رمضان بكل إنصاف وحق هو من أحد أكبر النعم الإلهية، وكل من وبوسعه إذا ما التزم بآداب شهر رمضان المبارك وعمل بها فبذلك المقدار، فإن قلبه ونفسه وباطنه سوف تبنى وسوف تصبح أكثر قربا إلى الوحدة. البار سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون، فشهر رمضان المبارك هذا هو لأجل التقوى، لأجل أن تصبح القلوب والنفوس تقية. وهذا العام بحمد